سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فيتجدد اللقاء الشهري مع مقتصر صحيح مسلم للإمام المنذري، ونقف اليوم مع حديث عظيم فيه وقفات كثيرة علمية وتربوية وإيمانية. أسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. نستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل وفقه الله، ثم أقف مع ما تيسر مع هذا الحديث العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني منه رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في كتاب الإيمان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وسبق معنا الحديث الذي قبله، وكلها تتعلق ببدء الوحي. وجعلها في باب الإيمان أو في كتاب الإيمان لأنه لا يتم الإيمان إلا من خلال القرآن، فلذلك وجود هذا الحديث في هذا الباب كما وضعه المنذري فهو تصنيف عظيم، بل إن مسلم وضعه في كتاب الإيمان أي في أول أحاديثه. أما الإمام البخاري فقد روى هذا الحديث في كتاب التفسير. ونقف الآن مع بعض الأعلام حول هذا الحديث، أي من الرواة. فالذي الحديث يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جابر بن عبد الله والده هو الصحابي العظيم الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، صحابي جليل أحد النقباء أي في بيعة العقبة، وقد شهد بدراً واستشهد في أحد. وذكر الإمام الذهبي أنه كفن ودفن مع عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنهما لكثرة القتلى في أحد، قرابة 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في القبر 2، ويسأل أيهما أكثر قراءة للقرآن فيقدمه صلى الله عليه وسلم. فدفن هو مع عمرو بن الجموح في كفن واحد، وهذا أخذ من العلماء أنه عند حالات معينة لكثرة القتلى وقلة الأكفان، أحياناً نحن في نعمة أقول الآن قد لا ندرك هذا الأمر، لكن مرت على الناس أزمان قد لا يجدون الكفن، بل إنه ذكر المؤرخون أن هناك لصوص تخصصوا في سرقة الأكفان، إذا دفن الميت وذهب عنه أهله حفروا القبر من أجل أن يأخذوا الكفن ويغسلوه إذا كان فيه شيء من الدم ويبيعوه أو يلبسوه. لكن لما نعيش مثل هذه النعم العظيمة قد نتصور أن موضوع الكفن كيف يدفن اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كفن واحد، بل إن ممن قتل مصعب بن عمير. وفي الحديث الصحيح هذا الصحابي الجليل أنه لما أرادوا تكفينه لم يجدوا إلا قطعة لا تكفي لبدنه، فكان إن وضعوا الكفن فوق رأسه بدت رجلاه، وإن وضعوا الكفن على رجليه أي غطوا رجليه بدأ رأسه. حتى نتذكر ما نحن فيه من نعم عظيمة قد لا نحس بها، وبالذات من أبنائنا الذين ولدوا في هذا النعم. كثير من إخواننا الآن في بلاد الله المختلفة يعانون أشد من ذلك، بل لا يجدون كفنا إطلاقا، خاصة في مواطن الجهاد كالعراق الشام وغيرها. نسأل الله أن يفرج هموم المسلمين أجمعين. نقل أن السيل قد حفر عنهم القبر، أي عن والد جابر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن حرام وعن عمرو بن الجموح بعد سنوات، فكشفهما وعليهما نمرة، وقد أصاب عبد الله جرح، أي عبد الله ابن والد جابر جرح في وجهه، فوجدوا يده على وجهه فأميطت يده، أي أخذت يده عن جبهته فانبعث الدم، مع أن هذا بعد سنوات. فردت إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر، أي يحكي عن أبيه، يقول جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم لما حفروا عن قبره، أو جاء السيل وجرف قبره، وما تغير من حاله شيء. وبين دفنه أي أحد وهذه الحالة 46 عاما، أي قرابة 50 سنة، ومع ذلك فهو ينبعث الدم منه وكأنه نائم. وهكذا مصداقا لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول: فحولناهما إلى مكان آخر وأخرجوا رطبا يثنون، يعني أجسامهم رطبة يثنون، اليابس لا يثنى، لو كان قد يبس في قبره ما استطاعوا أن يثنوه. فقال: فأخرجوا رطابا أي من الرطوبة يثنون، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه من الكرامات التي تحدثت بالأمس عنها، أن الكرامات تثبت للصالحين والأخيار، فكيف وهؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء؟ وهذا مشاهد حتى بعد الصحابة. يذكرون أن شابا توفي وعمره 30 سنة في منطقة الجنوب، وكان بارا بوالديه، كان شابا صالحا، فاضطروا إلى أن يحفروا القبور يبدو لنقلها لمكان آخر، وهذا لا يتم إلا بموافقة الجهات المسؤولة وبالذات القضاة والإفتاء، كأن تكون القبور في طريق شارع أو نحو ذلك. فلما حفروا القبور وجدوا الشاب كأنه دفن اليوم بعد عدة سنوات. فهذا يحدث، إذا ثبت ذلك فهي كرامات خارجة عن ما هو معهود. وكثير من المؤمنين الصالحين قد يتفتت جسده، وليس هذا يعتبر نقصا في حقه، لا، لأن هذا هو غالبا الأصل. ومن هذا أيضا أنبه إلى ملحظ آخر، لأن درسنا هو درس كما قلت علمي تربوي إيماني. يكثر الحديث عن بعض الأشخاص عندما يريد أن يدفن فيحدث له كذا وكذا، ومع كل أسف أن القصاص أكثر في هذا الأمر. الأصل في ذلك قد يقع، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكتب له الوحي، فتنصر والعياذ بالله ولحق بالنصارى، يعني ارتد ولحق بالنصارى. ولما مات، هذا في الحديث الصحيح، حفروا له وأرادوا دفنه فرفضته الأرض مرة ومرتين، أكثر من مرة تلفظه الأرض فتركوه فوقها، لأنه وصل من المقام النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الكتبة كان يكتب عند نفسه، ثم ارتد وكفر. لكن المبالغة التي تحدث الآن كثيرة، وخاصة من القصاص، بحجة وعظ الناس وتذكيرهم، ولا ينبغي هذا، يجب أن يذكر الناس بما في الكتاب والسنة وفي القصص والمواعظ الصحيحة. وأذكر قصة أن رجلاً عرف بهذا، فيوم من الأيام كان يتكلم وقال: حضرنا المقبرة وحدث كذا وكذا، قصة غريبة لا أصل لها، ويقول: حضرناها ومعي فلان، فأشر على رجل في داخل المسجد قال: يشهد بهذا، وهو صاحب الله صديق الله. فقام الرجل وقال: يكذب، قال: يكذب، ما حدث هذا. فلما انتهوا وخرجوا قال: لماذا تكذبني أمام الناس؟ قال: لأنك كذبت وأنت أشهدتني، ولا يجوز مثل هذا الأمر. قال: دعنا نعظ الناس حتى يقربوا من الله سبحانه وتعالى. قال: لا يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالكذب والتدجيل. فأقول إذن يجب، كيف كما قلت بالأمس، نفرق بين الكرامات الصحيحة كما هنا وبين الكرامات غير الصحيحة. وورد أيضا في سنن ابن ماجه أنه لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي مباشرة، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانيا. قال: إنه سبق مني إنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي، أي أنا في النعيم الذي أنا فيه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية، هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله. أما الصحابي الذي روى الحديث وهو جابر رضي الله عنه، فالحديث عنه يطول أيضا، لكن أذكر مما يفيدنا في مثل هذه اللقاءات للاقتداء بهؤلاء الصحابة الأخيار. فقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلا معركتين، معركة بدر وأحد، لأن والده كان حاضرا وكان يخلفه على البنات، أي على بناته، لأن عبد الله بن حرام والد جابر كان له بنيات. ولذلك ورد في الحديث أنه لما توفيت زوجته، أو لما عفوا أن لما توفي والده تزوج جابر، لما تزوج سأل: هل تزوجت بكرا؟ قال: لا، تزوجت ثيبا. قيل: لماذا لم تتزوج بكرا؟ قال: لأن عندي بنيات فأردت أن تربيهن، ولو تزوجت بكرا، هذا معنى كلامه طبعا، لأتيت بواحدة في سنهن. فجاء بامرأة، يعني ترك رغبته الخاصة وقدم الحرص على أخواته، يأخذ البنيات، بنيات أبيه، فهن صغار، فأراد بامرأة من أجل تربيتهن، وهذه من أخلاقه رضي الله تعالى عنه. فشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام الكبير، يقصد جابر، الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا، فقد عمر طويلا. فورد قال حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. هنيئا لمن استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لأنه باع بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، وأخذ منها العلماء أحكام. قال: وكان مفتي المدينة في زمانه، أي جابر، عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد وشاخ وذهب بصره وقارب 90. ومن أعجب ما من الله عليه به أنه مع كبر سنه وذهاب بصره روى حديث الحج، أي بعد قرابة 80 سنة أو 70 سنة، يعني بعد سنوات طويلة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها بدقة عجيبة. وسبق أن وقفنا في هذا المقام قبل عدة سنوات قبل الحج مع حديث جابر الصحيح، وهو موجود الآن في الموقع وعلى اليوتيوب. وهذا الحديث تخريجه في أصح الكتب، واحتج به العلماء وألفوا فيه. الشاهد أنه مع تقدم عمره وذهب بصره قارب 90 كان يروي هذا الحديث بضبط نادر عجيب، حتى يذكر من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل. وهذه أيضا نعمة أن الله يمتع الإنسان بعمره في آخر عمره بفكرة. ولقد وجقينا وصاحبنا أناسا رأيناه، فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بلغ 90، ومع ذلك كان في إلى آخر يوم من أيامه يتمتع بقواه العقلية والعلمية، لأنها هذه كرامة من الله. وهو من الذاكرين الله كثيرا، والحافظ كتاب الله، والقائم شأنه. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توفي عمره 75، قبل وفاته بأيام كان في الحرم يلقي درسا وحضرته، حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهكذا يمن الله على بعض عباده فتبقى ذاكرتهم وعقولهم إلى آخر لحظة منهم. وقد أدركت رجلا عاميا، حتى لا يتصور البعض أن هذا خاصا بالعلماء، وكان في مسجدنا في 90s في البطحة، في مسجد معروف يسمى مسجد الشيخ أحمد المنصور، أحسن الله لنا وله الختام وشفاه ورفع البأس عنه. فكان الرجل تعدى 100 وقد احدودب ظهره، ومع ذلك بقي معه بصره وبقي أيضا عقله معه، لم يذهب منه شيء. ومن أسرار ذلك أنه يذكر الله يوميا بالآلاف. نعم، وكان يأكل من رزق حلال، حتى إنني أذكر أن أولاده وهم من الأولاد الصالحين يكسبون بتجارتهم وعرفوا بالصلاح، ما كان يأكل من ماله، كان يأكل من مزرعة له في القصيم يؤتى له بها حرصا على تطيب مطعمه. ومع ذلك متعه الله. وأذكر أنني رأيته مرارا وهو نائم في المسجد وهو يذكر الله، وهو نائم، لأنه لا يتوقف عن ذكر الله، قد يكون لا يقرأ في المصحف. فإذا يمكن الإنسان إذا كان لسانه رطب من ذكر الله يمتعه الله متاعا حسنا ويبقي عقله معه. ومع أن السنة الجارية أنه منهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وهذه حكمة الله جل وعلا في ذلك، والله أعلم. أقول هذا هو جابر رضي الله تعالى عنه. أما رواة الحديث أيضا فهو يحيى بن أبي كثير، نعم، وهو من صغار التابعين، وهو يعد من الثقات كما ذكر العلماء. قال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن ثقة. نعم. وقال الإمام أحمد: هو من أجود الناس، وروى له 6. وعندما نقول 6 هما البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود بن ماجه، إذا أطلق 6. وإذا قيل 7 فيضاف لهم الإمام أحمد رحمه الله، أي في مسند الإمام أحمد. فال6 هما الكتابان الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربعة المعروفة. أما أبو سلمة فهو أبو سلمة أو سلمة على روايتين، ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، قيل إن اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل إن اسمه وكنيته واحدة، فهو اسمه عبد الله أو اسمه هو أبو سلمة. هذا هو اسمه. وكان ثقة فقيها، وكان من أهل العلم المعدودين، وكذلك كان رجلا صبيحا مشرق الوجه كما ذكر العلماء رحمهم الله. وباختصار هذا ما يتعلق في معرفة هؤلاء الرواة باختصار. نبدأ في الحديث أيضا. يقول في الحديث: أي القرآن أنزل قبل؟ هذه مسألة أختصرها حتى ما نطيل فيها، لأن مسألة علمية دقيقة، ومن أراد النقاش فيها أو مزيد علم فليرجع إلى كتب العلماء، وبالذات لشرح الإمام النووي لمسلم، فقد فصل في ذلك وبين. وكذلك أيضا في البخاري في فتح الباري في كتاب التفسير حيث ذكر هذا الحديث، فقد ذكروا دقائق أرى أن مكانها في الجلسات العلمية الخاصة. أما اليوم فأنا أمر عليها بما هو يكفي للغرض والمقصود. أي القرآن أنزل قبل؟ أنتم تعلمون كما قرأ الشيخ عبد العزيز في هذا الحديث، يقول: سألت جابر بن عبد الله فقال: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. قلت: أو أقرأ، لأن المشهور المعروف أنه أقرأ. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أنها نزلت يا أيها المدثر. وقع إشكال، هذه من القضايا التي فيها إشكال، وأذكر لكم قاعدة أكررها مرارا، وهي قاعدة مختصرة تفيدنا في هذا. قلت: لا يمكن أن يحدث التعارض بين آيتين، ولا بين آية وحديث صحيح، ولا بين حديثين صحيحين، لا يمكن. قد يظهر التعارض أحيانا فنجد لذلك، قد يقول قائل: مثال مثل القرآن، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة أن المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، وبعد آيات في نفس سورة البقرة أنها تعتد حولا، هذا ظاهر التعارض. طيب إذن كيف نجمع بين قول أنه لا يمكن أن يوجد تعارض وبين هذه الآية؟ الجمع سهل، أن آية الحول نسخت بآية 4 أشهر و10. صحيح أن آية 4 أشهر و10 مقدمة في التلاوة، لأننا نقرأها كما تعلمون في أعلى الصفحة في الموجه الثاني، ثم بعد في الصفحة الثانية بعد آية أو آيتين يأتي آية أنها الاعتداد بالحول. فما الجواب؟ الجواب أن آية 4 أشهر و10 نسخت آية الحول، إذن لا تعارض. فنأتي مثل هذا الحديث، عندنا حديثان، حديث وإن كان غير صريح بالدلالة أن الأولية حديث جابر أن أول ما نزل اقرأ يا أيها المدثر، وحديث عائشة أن أول ما نزل اقرأ، وغيرها من الأحاديث. فجمع العلماء بينهما بجمع يسير أختصره حتى ما أطيل في هذا هذه المسألة. اختصار هذا الحديث أن العلماء يقولون إن جابر رضي الله تعالى عنه أولاً لم يصرح بالأولية، وإن كان جواباً عن سؤال في الأولية. ثانياً أن جابر قال حدث بما علم، لكن عائشة روت نصاً أن أول ما حدث ونزل هي اقرأ، والمراد بها صدر اقرأ، وليس كل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن آخرها فيها إشارة لأبي جهل، وأبي جهل ما وقف هذه المواقف إلا بعد نزول المدثر ونزول المزمل، لكن يقصدون أول السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، آيات في أول. أما آخرها فقطعا ليست مع أول ما نزل، أقصد ليست هي أول ما نزل. فقالوا إذن أول ما نزل هي اقرأ، لأن الحديث الذي أخذنا سابقا أنه جاءه الملك وهو في غار حراء ثم ضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أخذنا هذا في الدرس الماضي، ثم قال أطلقه ثم ضمه 3 مرات. وهنا يقول أيضا أنه نزل من حراء بعد أن جاورت شهرا. فذكر العلماء أن عائشة أيضا بيّنت أن، ورجح ابن القيم رحمه الله وغيره لا شك حديث عائشة وبينوا أنه هو الصريح بأن أول ما نزل هي اقرأ أو صدر اقرأ. العلماء ذكروا قاعدة لطيفة في كلمة أول، قالوا أول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن هناك نبوة ورسالة، فكل رسول فهو نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا، وهذه أيضا فائدة أخرى، ليس كل من قلنا عنه أنه نبي أنه رسول. فمثلا على القول بأن آدم عليه السلام بأنه رسول أنه نبي ليس برسول، وكثير من ذكرهم الله جل وعلا يكون نبيا ولا يكون رسولا. وكذلك على القول أن الخضر عليه السلام أنه، وهو قول معروف عند العلماء مع خلاف في المسألة، القول أنه نبي وليس برسول، لكن كل رسول فهو نبي، كل رسول فهو نبي، وينبأ أولا ويرسل ثانيا أو ينبأ ويرسل مرة واحدة. هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أي أصبح نبيا بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن ليس فيها تكاليف شرعية، ليس فيها أمر بالرسالة. طبعا قد يقول قائل ما الفرق بين النبي والرسول؟ قالوا النبي يوحى إليه لكن لم يكلف بالتبليغ، أما الرسول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما قال على الأنبياء، فالرسل هم مكلفون ببلاغ الناس وبلاغ الرسالة. فقالوا هذا من الفروق، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات من أراد التوسع في هذه المسائل، لأن درسنا لا يحتمل التفصيل كثيرا. فالرسول إذن هو نبي مرسل، ولذلك لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخطاب في القرآن يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويأتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فيأتي مخاطبته بالرسول ويأتي مخاطبته بالنبي، فهو جمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام. فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن المدثر فيها أمر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فكل هذه معاني مهمة حتى لا يختلط الأمر علينا، وهي يسيرة بإذن الله بيانها. فإذا نخلص من هذا نقول إن الصحيح كما يقول ابن القيم، يقول والصحيح هو ما روته عائشة أن اقرأ نزلت قبل المدثر. فقال أولا لأن قوله ما أنا بقارئ في حديث عائشة الذي مر معنا يدل على أنه لم يقرأ قبل ذلك ولم يعرف الوحي، ولو كانت نزلت عليه المدثر لكان عرف وما قال ما أنا بقارئ. ثانيا فأنه طبيعي أن يؤمر بالقراءة قبل الإنذار، فمثلا الإنسان يعلم قبل أن يعلم، فهذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال لابد من ترتيب الأمر، فيعلم في نفسه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يؤمر بعد ذلك بتبليغ ما أمره الله جل وعلا. أيضا أن حديث جابر وقول أول ما نزل من القرآن هو قول جابر، أما عائشة فأخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقلت لكم ليس نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المدثر أول، فهذه كلها من المعاني. فنخلص بهذا إلى أن اقرأ ويصل بالحديث نزلت قبل مطلع المدثر، ثم جاءت أيضا بعد ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والمقصود بأبو جهل عليه من الله ما يستحق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد الرسالة وبعد البلاغ وبعد الإنذار فجاءت هذه الآيات، لأن السورة قد تكون نزلت كاملة كسورة يوسف وإن كانت طويلة، وكثير من السور كسورة الإخلاص والكافرون هذه سور كاملة، وقد تكون السورة نزلت مرارا، قد نزلت متفرقة، وهذا كثير في القرآن. فالسورة الواحدة قد يكون بعضها مكي وبعضها مدني أيضا، وهذا مضى معنا في أول الدروس في دروس التدبر. كل هذه معاني تسهل علينا لو أشكل علينا شيء. وأحيل دائما لكتاب الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، لاحظوا عبارات العلمية الدق، ما قال دفع الاضطراب عن آي الكتاب، لاحظ قال دفع إيهام الاضطراب، يعني قد أتوهم أنا أو أنت أو قارئ أن فيه اضطراب وليس بصحيح. فحتى العنوان كان دقيقا منه رحمه الله: دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب لإمام محمد الأمين الشنقيطي الذي توفي عام 93 هجري، وكان أحد علماء في الجامعة الإسلامية وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول رحمه، وكان آية من آيات الله في الذكاء، وله كتابه المعروف أضواء البيان، وله عدد من الكتب أنصح بقراءتها والاطلاع عليها، فهو بحر لا تكدره الدلاء ولا أزكي الله فقد قدم على ربه، وهو بارع في علوم كثيرة وبالذات في التفسير وفي الأصول، يعتبر مرجعا في الأصول، بل إنه يعتبر مرجعا في علم المنطق، والله أعلم. هنا أيضا مما أقف، قال اقرأ، نعم قوله أو اقرأ، هذا سؤال استفهامي، يعني أراد، خشي أن جابر وهم لما قال ما أول ما أنزل، وقال له أنزل يا أيها المدثر، ويحيى يعرف أن أول ما أنزل اقرأ، فكأنه أراد أن يذكره، قال أو اقرأ، قال لا يا أيها المدثر. فإذا السؤال في مكانه والجواب في مكانه، وهذا الإنسان إذا سأل أحيانا شيخه عليه أن إذا شعر أنه لم يفهم السؤال أو أخطأ في فهم السؤال أن يعيد عليه السؤال أو يقرره. وأذكر من ميزات شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مسألة عجيبة جدا من النوادر في هذا الأمر في إذاعة نور على الدرب، يعني في برنامج نور على الدرب وغيره، لكن مشتهرة في نور على الدرب. والشيخ عبد الله كما تعلمون توفي بعد رمضان عام 1402 رحمه الله، توفي في الطائف ودفن في مكة، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توفي في الطائف ودفن في مكة، والشيخ محمد بن عثيمين حسب ما أعلم توفي في جدة ودفن في مكة رحم الله الجميع. فالشاهد أنه كان الشيخ عبد الله بن حميد إذا قرأ عليه المذيع السائل السؤال أعاده كاملا، هذه أعجوبة من أعاجيب الشيخ، فهو يعيد السؤال نصا، مع أن الشيخ تعرفون كفيف البصر ولكنه لا، نعم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فكان منفتح القلب، وكان حتى أحيانا يكون السؤال فيه طول عجيب، ومع هذا كانت لديه قوة وذاكرة وحافظة. حدثني أحد الأخوة، ما دمنا ذكرنا بعض العلماء نذكر بعض لطائفهم، حدثني بعض الأخوة يقول إنما كان الشيخ ابن حميد أحد قضاة القصيم سنوات، عاش سنوات ثم ذهب إلى مكة رئيسا لشؤون الحرمين، وفي آخر عمره كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. يقول إن عندي حجة استحكام بيت أثبتت الصك عند الشيخ ابن حميد في محكمة في بريدة، يقول بعد سنوات فقدت الصك وبحثت عنه ولم أجده، فقلت لعلي أذهب للشيخ في مكة، وقد ذهب إلى مكة والشيخ يعرفه، بينهما معرفة خاصة، على الأقل يعطيني إفادة يعني عن أن البيت نعم أن فلان سبقا جاءني وله قطعة أرض أو بيت أو كذا، فأخبرته قال أكتب، يقول فأملى علي الصك كأنه كتبه اليوم، أملى طوله وعرضه وحدوده وشوارعه، يقول فذهلت. هكذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أنا أقول إعادة الشيخ ابن حميد رحمه الله للسؤال حتى ينتبه لا يكون هناك فرق بين السؤال ليأتي الجواب مطابقا. ولهذا أيضا على طالب العلم إن سأل أن يتأكد أن شيخه أو المسؤول قد عرف السؤال لا يكون وهم، وإن كان إذا طالب العلم الذي هو يجيب عليه أن يستفهم مرة أخرى لا حرج. وأنا أذكر أن شيخنا الشيخ يوسف المطلق وهو رحمه الله في التعبير لا يوجد له مناظر في زمنه إطلاقا، أحيانا إذا جاءه بعض وقد شهدت شيء من هذا أعطاه رؤيا، أحيانا يقول له أعد ثم يعيدها، وبعد قليل يقول أعد أحيانا إلى ثلاث مرات ثم يعبر، وتقع سبحان الله كفلق الصبح كما يقول، دقة في التعبير نادر، لكن يعيد مرة ومرتين. فهنا كلاهما يحيى ابن كثير وكذلك قبلها بسلمة كلهم يعيدون ليتأكدوا. فهو أعاد على جابر لما قال يا أيها المدثر، لا يكون سبق لسان، لا يكون وهم، حتى عرف أن جابر رضي الله عنه يقصد الجواب، أنه يقصد هذا الجواب. ثم مثل هذه الأسئلة قد يقول قائل طيب ما دام هو يعرف أنها أخرى، كلاهما يعرفان هذا، لماذا سأل؟ أحيانا يكون لمزيد علم، لمزيد علو في السند، للتأكد، للتحري، يعني ممكن هذا يؤخذ منه. قال العلماء أن طالب العلم أو أن السائل إذا سأل العلماء عن مسألة لا للبحث عن الأسهل والأيسر، إنما للبحث عن الحق، فلو أعاد السؤال على غيره. مثلا لو سألت طالب علم عن مسألة ثم لو جئت من هو أعلم منه من كبار العلماء وسألته، لا يقال لماذا تسأل هذا وذاك، ما دمت وجدت من هو أعلم منه فإن جاوبك بجواب الأول فالحمد لله، تقول سألت اثنين، وإن جاوبك بجواب خلاف الأول فلا شك أن الأعلم مقدم على غيره. فلذلك هنا هذه الأسئلة قال العلماء إن أسئلة في مكانه. قال جاورت بحراء شهرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فتر الوحي أي انقطع الوحي. ومن أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم فترة انقطاع الوحي، وكان شديدة على نفسه. اختلف العلماء في مدتها، بعضهم أخذ بهذا الحديث أن انقطاع الوحي بين اقرأ وبين يا أيها المدثر كان شهرا، وبعضهم قال أقل من ذلك وبعضهم أكثر. الشاهد أن كان شق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من حب الأول، خوف من الرسالة لما جاء جبريل وقال اقرأ ما أنا بقارئ، ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. الآن هذا خوف آخر أن يكون صرف الوحي عنه من حب الوحي. ولكن العلماء ذكروا لذلك فوائد، قالوا لتستقر نفسه وليتهيأ مرحلة أخرى لقبول هذا الأمر. ولذلك هنا ما قال لما قال نزلت عليه يا أيها المدثر، ما قال ما قال في اقرأ، لأنه تهيأ في المرة الأولى ورأى جبريل. فلما قضيت بجواري، الجوار يطلق على الاعتكاف كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره، يسمى الاعتكاف جوارا. تقول جاورت بالحرم، جاورت بمسجد الراجح، جاورت بمسجدنا، وأنت تقصد أي اعتكفت. فهذا جائز، وقد ورد في حديث أبي سعيد الذي رواه في الصحيحين، المروي في الصحيحين، في عدة عبارات كلها تؤكد أن الجوار يطلق على الاعتكاف. فالشاهد أنه يجوز ذلك، لكن تم الاصطلاح أخيرا على تسمية اعتكافا، والنصوص الشرعية موافقة لهذا والله أعلم. لكن هنا فائدة أخرى، ما حكم المجاورة في الغارات والمغارات والجبال؟ أقول الاعتكاف في المغارات والكهوف والشعاب، قال العلماء استقر الأمر أنه لا يشرع الاعتكاف فيها بعد استقرار الشريعة. من أراد أن يعتكف فليعتكف في المسجد، فلا يجوز في هذا الأمر. وما ورد من آثار تحمل على محامل أخرى، فقط استثنى العلماء مسألة واحدة نسأل الله لا نحتاج إليها، وهي وقت العزلة، ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يمر على الناس زمن فتنة وشدة، فخير الله قد يكون يرى النجاة في الاعتزال. والعزلة قد تكون عامة وهي لا تكون إلا في آخر الزمان، أو عزلة خاصة لفرد من الأفراد، بعض الناس لا يطيق الخلطة مثلا ويخشى من الفتن فيعتزل. ولذلك عدى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا العزلة لا، إذا كانت العزلة المشروعة فقد تكون في وادي أو في جبل، أما الذهاب ليتعبد الله في غار أو غير ذلك فإن هذا قال العلماء لا يجوز. نسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام عجيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال. ثم عدد مثل مغارة الدم مع وجبل لبن، جبل قاسيون وجبل الفتح إلى غير ذلك. ثم قال: والتي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس، يذهبون لهذه المغارات يحسبون أن فيها رجالا يقول من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن في الإنس رجال. من يعطينا دليل من القرآن أن الجن فيهم رجال؟ من يتذكر دليلا؟ حد يتذكر منكم؟ ما شاء الله. نعم، قال شيخ الإسلام: نعم فيها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. أحيانا كلنا حافظين لكن تغيب عن بالنا، هذه من استنباطات شيخ الإسلام رحمه الله أن الجن فيهم رجال وفيهم نساء كما أن الإنس فيهم ذاك، فاستدل من القرآن. فالشاهد أنه لا يشرع الذهاب لهذا، بل هي مكان موحشة ومكان الشياطين يقول شيخ الإسلام، ولا استقرت شريعة إلا ما ذكرت لكم، فالعزلة لها شروطها ولها ضوابطها، وليس هذا مكان بيانها. فرفعت رأسي، لأنه سمع صوت فرفع رأسه، لأنه التفت يمينا وشمالا ولم يجد أحدا. أحيانا الواحد منا يسمع صوت يبدأ يتلفت هنا وهناك ويكتشف أن الذي ينادي شخص مثلا في السطح، يعني لو سمعت الآن صوت أنا يقينا أول الأمر سأنصرف يمينا وشمالا وأماما، ثم أكتشف أنه أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت يمينا شمالا من أمام ما وجد أحد، فرفع رأسه فوجد جبريل عليه السلام وهو على العرش في الهواء. المقصود العرش الكرسي، نعم، وليس المقصود العرش عرش الرحمن، كلا وحاشا. فوجد جبريل عليه السلام في الهواء على العرش، أي على الكرسي، وهذا جائز كما قال سبحانه وتعالى: ولها عرش عظيم، قال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم، أي هي على كرسي، فسماه عرشا، والكرسي يسمى عرشا. فإذا هو جبريل، نعم، بصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، أن الملائكة لهم خاصية، أنهم يتكيفون كما يريد الله منهم. فأحيانا كما رآه له 600 جناح جبريل، وهو لا شك أن جبريل من أعظم الخلق بعد خلق السماوات والأرض وغيره، فهو من أعظم الخلق جبريل عليه، له 600 جناح. ويأتي أحيانا كما في حديث الإسلام والإيمان كرجل مسافر، يعني كأنهم لا يعرفونه، وهو يخرج بصورة، أو إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالوحي ويجلس أمام الصحابة أحيانا، قالوا يأتي بصورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، فيأتي بتصور بصورة أحد الصحابة. فالملائكة يتكيفون في صورهم بأمر الله جل وعلا وقدره حسب ما يقتضيه الحكمة الإلهية، حكمة الله جل وعلا. وكذلك ما يكونون عليه، قد يكونون على فرس أو يكون على عرش، فهذه كلها أمور ثابتة في الصحيح وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذتني رجفة، فأي خوف، يعني رجفة شديدة أي الخوف. وهم وتطلق أحيانا يقال وجفة، رجفة ووجفة، وكلاهما في القرآن. قلوب يومئذ واجفة، فتقول فلان أصيب بوجفة أي برجفة أي بخوف شديد. وأيضا رجفة يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض وهكذا، فكلها معان صحيحة. الخوف هنا قد يقول قائل كما مر معنا سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فلماذا خاف؟ لماذا أصيب برجفة؟ وخاصة أنه سابقا أيضا نزلت عليه أقرى. قالوا: هذا خوف طبعي، خوف طبعي أي من الطبع، وأما طبيعي فلا تكون إلا على ما يطلق على الطبيعة من الأشجار والأشجار. فيجب أن نفرق بين المعنيين. إذا أردت الأخلاق فتقول طبع فلان كذا فهو طبعي أي طبعه كذا، أما الأشجار وغيرها طبيعي أي الطبيعة، فهذه لفظة لغوية بس إشارة لها. فأقول فأعظم الناس وأقوى الناس يصيبه الخوف للدلالة على بشريتهم، كما يأكلون ويشربون ويتوضؤون ويتزوجون. وموسى عليه السلام معروف بقوته، قوة موسى عجيبة كما تعلمون، لما ضرب القبطي فقضى عليه، لما ذهب يسقي للفتاتين، نعم، كيف قوة موسى عليه السلام؟ اشتهر موسى عليه السلام بالقوة، ومع ذلك خاف لما رأى كما تعلمون وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف. فلذلك لا يعاب الإنسان، الشاهد من هذه الكلمة أنه لا يعاب الإنسان بالخوف الطبيعي. ودعوة أن الإنسان يقول أنا لا أخاف، هذا فيه نظر، قد تأتيه مواقف. إحنا ما نتكلم عن أن نكون جبانا، هذه مسألة أخرى، أن يكون الإنسان جبان هذه مسألة أخرى ليست حديثا، لكن الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي يصاب به، أصيب به الأنبياء، ومنهم كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كما في هذا الحديث، وكذلك جبريل عفوا، وكذلك موسى عليه السلام، فيقعون منهم الخوف، وهي دلالة على بشريتهم، فليسوا بملائكة. دثروني أي غطوني، دثروني أي غطوني، ومعروف معنى الدثار إلى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فأي غطوني بشيء يغطين في هذا الأمر. قالوا الشعار وما يكون يلي البدن، والدثار ما يكون فوقه، مثل ما نقول الآن الفنيلة شعار والثوب دثار وهكذا، أو كانوا سابقا يلبسون الثوب فقط بدون فنيلة يسمى شعار، وفوقه العبات أو غيرها أو ذا يسمى دثار، والله أعلم. فهذا مما ذكر العلماء حول دثروني أي غطوني. وهنا مسألة مهمة جدا، نفسية جميلة جدا، لكن بعد أن أكمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصبوا علي الماء، فصبوا علي أو فصبوا علي الماء. قال العلماء في هذه المسألة أن الخائف الأولى أن يدثر يغطى، ولكن تلاحظون الأمهات عندنا هذه الفطرة، إذا جاء ابنها الصغير وهو خائف تأتي ببطانية أو غيرها وتغطيه، فهذا له أصل لما قال دثروني، وأيضا صبوا عليه الماء. هنا مسألة لطيفة، يقول العلماء الدثار يعني يوضع له عليه غطاء للبردان، يعني مصاب بالبرد، وصب الماء يكون لمن أصيب بحرارة، وكلها في هذا الحديث، فكيف نجمع بينهما؟ نعم، قال دثروني ثم قال فصبوا علي الماء. قالوا إن الخائف أحيانا تنتابه أحوال، فقد يحس بالبرد لحظة ويحس أحيانا بالحرارة أحيانا، ولذلك عليه أن يراعى، ويكون صب الماء على الوجه فقط وليس على البدن لأنه يؤثر فيه، إنما يغسل وجهه. فهذا الجمع وهذه من اللطائف، لكن الوقفة المهمة أكثر هنا المراعاة الأحوال النفسية. فلما استقبلته خديجة رضي الله تعالى عنه في المرتين وجاءها خائفا أيضا وقال دثروني زملوني، جانب الاعتناء بالنفسي، أقف هذه الوقفات مع الجانب النفسي أيها الأحبة. واحد، أن مع كل أسف أنه شاع عند الناس أن أعرف الناس بالأمور النفسية هم الغرب، فذهب بعض أبنائنا يطلب هذا العلم، وليس الإشكال في أنه طلب العلم منهم، لا، لكن كأنهم هم أهل هذا الاختصاص. بينما الصحيح وهي الوقفة الثانية أن في القرآن والسنة عجبا والله في مراعاة الأمور النفسية، منها هذا الحديث، فهي تراعي نفسية الإنسان، فالإنسان يراعى نفسيته. وفي قصة حنين لما جاء الأنصار وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا، صار في نفوسهم، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة، قال لا يكون معكم أحد من غيركم، يعني المهاجرين، فقالوا ليس معنا إلا ابن أخت لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وهذه فائدة، ابن أخت القوم يعني الذي أنت خاله هو منك وأنت منه. فلو كان إنسان عنده مناسبة عائلية وقالوا لا يأتي إلا من عائلتنا، ثم جاء بابن أخته فمعه حديث صحيح صك، فيقول ابن أخت القوم، قال هذا منا، ابن أختي منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأم خالة اعتبر الأم، أو عفو، الخالة أم اعتبر الخالة أم، أيضا اعتبر أن العم بمقام الأب، وهذا في نص القرآن والسنة. فقال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أنهم هم أولاد إسحاق، فهذا دليل نص أن العم يقال له أب. نعم، لأن أولاد يعقوب لما سألهم أبوهم عليهم السلام ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك أي الله وإله آبائك وهو الله. طبعا من هم؟ إبراهيم عليه السلام. لاحظوا أنهم قدموا إسماعيل لأنه أكبر من إسحاق أبوهم، ما قدموا والدهم، وإسماعيل وإسحاق فعدوه أبا أولا، وثانيا أنهم قدموه على أبيهم لأنه أكبر منه سنا، والله أعلم. أيضا أن في حديث العباس قصة عمر، يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أي مثل أبيه، يقصد العباس رضي الله تعالى عنه. هذه أدلة لطيفة جدا، فالشاهد المراعاة تقول الأمور النفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في خيمة وتحدث معهم حديثا حتى بكوا. فلذلك المقفة الثالثة أن نعنى بالأمور النفسية مع أبنائنا ومع أهلنا. يؤسفني أن هناك من لا يراعي هذه المسائل، من لا يراعي مشاعر الناس. وقلت لكم قبل قليل من عدم مراعاة المشاعر أن القبر بينهم وبينهم أمتار، وأهله مكلومون بميتهم وهم حزنا، وهؤلاء يتضاحكون أو يبيعون يشترون أو يدعو أحدهم الآخر أو يقول الآخر هذه فرصة عظيمة أننا رأيناك هنا، هذه وغير ذلك من العبارات التي لا تليق حتى لو صحت. وأنا أذكر أكثر من مرة وأنا في المقبرة يأتيني بعض المحبين لا أشك، ثم يقول لي نريد تعطينا موعد. قلت يا أخي الكريم نحن في مقبرة، نحن في مقبرة، إذا خرجنا اتصل والأمر يسير يعني، فما يلي فضلا والعياذ بالله عما يقع من غيبة أو نميمة. فمراعاة مشاعر الناس، ولذلك لا يليق حتى في المجالس التي فيها مصائب أن يكون فيها الضحك وغيره. نعم، إلا إذا كان من باب تسلية الحضور دون قدح في مشاعرهم. خلاصة الأمر أن نعنى بنفسيات أبنائنا، زوجاتنا، الزوجة أحيانا وقع حالات من الطلاق وقفت عليها، كيف؟ قد يأتي الأب الزوج وهو حزين لسبب من الأسباب، فالزوجة ولا أعمم الحكم تجدها تطالبه بأمور معينة فيرتفع ضغطه، ثم بعد ذلك يطلق لأنه في حالة نفسية لا تسمح له بذلك. والعكس، بعض الأزواج يدخل على زوجته ويكون عندها مشكلة مع أهلها أو غيرها فيطلب منها طلبا هي لا صعب أن تحققه، فلا يراعي نفسيتها ويهددها ويتوعدها، وقد تصل بعد ذلك إلى الطلاق. الشاهد أنه كما ذكر الصحابي الجليل الإمام جابر رضي الله تعالى عنه أنه نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فطهر. سأقف مع هذه الكلمات حسب ما تيسر بإذن الله. قلنا وقفنا عند المدثر وهو المتدثر والملتف والمشتمل بثوب، وقال العلماء فائدة أيضا من اللطائف التي أحرص عليها في هذا الدرس، لماذا ما نزل يا محمد؟ قال العلماء لا يوجد في القرآن أن نودي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا باسم محمد، هذه فائدة. إنما ينادى يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ويأتي يا أيها المزمل بوصف يا أيها المدثر. ثانيا قالوا لا ينادى الإنسان بغير اسمه إلا لسبب، فالأصل أن ينادى الإنسان باسمه إلا لسبب كتعظيمه وبيان مكانته كقول يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، أو لبيان وصف وحالة هو فيها مثل يا أيها المدثر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي لعلي رضي الله عنه وكان نائما وقال يا أبا تراب، ولذلك يعرف علي رضي الله عنه ويفرح بهذا اللقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا تراب لأنه كان نائما على التراب. وأيضا كما تعلمون أنه يوم الخندق قال لحذيفة لما أراد أن يذهب للعدو قال يا نومان، وكله قالوا من الدعابة والملاطفة. وأيضا رأى أبا هريرة معه هر في كمه، فقال يا أبا هر أو يا أبا هريرة، فقالوا إذا كان من باب المداعبة والملاطفة. وقد يقال أحيانا المنادات والعياذ بالله من باب السخرية كما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهذه أسباب، وإلا فالأصل أن ينادى الإنسان باسمه والله أعلم. قم فأنذر، قال العلماء أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأول آية نزلت يؤمر فيها بالتبليغ هي هذه الآية قم فأنذر، وهذا هو الصحيح والجمع بين المسألتين كما مر معنا. وهنا كلمة قم بالمناسبة، لأن سيترتب عليها حكم يسير، ليس المقصود بالقم هو الوقوف، قد يقصد به الوقوف، تجد رجلا نائما فتقول قم، هذا أصل الاستعمال، لكن أحيانا يطلق قم أي تحمل هذا الأمر. قم فأنذر أي تحمل أمر الرسالة، ولا يلزم منه أول أنه كان نائما أو مضطجعا، ولا يلزم منه أن يكون واقفا، وهذا له في اللغة دلالات كبيرة. وأطلق إذن على الشروع في العمل، كثر إطلاق قم كما تقول فلان قائم على أولاد فلان، لا يعني أنه دائم واقف، أي هو قائم أي شرع في الإشراف على أولاد فلان أو على تجارة فلان. ما هي الفائدة الحكمية التي أخذها هنا؟ حديث عظيم في ساعة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه. البعض فهموا من ذلك، وله أصل في اللغة طبعا لا نخطئ هنا، فهموا أن المقصود يكون قائم يصلي، وهذا فيه نظر، لأن القائم يصلي ليس في مكان دعاء. الإنسان إذا كان يصلي مكان الدعاء في السجود أو في التشهد الأخير، فحتى القول بأنه قائم يصلي أنه واقف فيه نظر. المسألة الثانية وهو القول الراجح، أي أنه شرع أو أنه في حالة صلاة، ولا يلزم أيضا من الصلاة أن يكون فعلا الصلاة المقصودة من التكبير إلى التسليم، قد يكون جالسا في آخر ساعة الجمعة لأن وقت نهي كما تعلمون، وقد يكون جالسا بعد صلاة العصر فلا يجوز له أن يقوم ويصلي. نعم الذي يأتي من خارج المسجد فيصلي لأنه دخل المسجد فيكون في داخل صلاة، ولكن أيضا قد يكون سيبقى ساعتين، لن يبقى ساعتين وهو يصلي، قد يصلي جزء من الصلاة. فكلمة وهو قائم يصلي أي في حال صلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دام المهم أن يدخل المسجد أو أن يكون في المسجد ينتظر الصلاة، سواء جلس بعد العصر مباشرة أو دخل وصلى ركعتين تحية المسجد أو صلى ركعتين الوضوء على حسب، كلها صحيحة، ثم انتهى وسلم منها يبقى طول الوقت يدعو لأنه في صلاة، لأنه ينتظر صلاة المغرب. فهذه فائدة يسألنا عنها بعض الأخوة، يقول كيف أصلي في وقت النهي، أو أنني جئت قبل المغرب بساعة هل أبقى أصلي ساعة؟ لا. فهذه الفائدة لما أخذناها، قم فأنذر وربك فكبر، هو من تعظيم الله جل وعلا أيها الأخوة. والإنسان إذا كبر الله وعظمه ساعده على الطاعة، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الله جل وعلا كما مر معنا سابقا في موضوع الصلاة فهو عظيم جدا، فتعظيم الله باب من أبواب الخير، وهو أيضا يحجب عن المعاصي. وربك فكبر، فأنت وأنت أيضا تقوم بالدعوة أو تصلي أو فأنت تكبر الله جل وعلا. وثيابك فطهر، هذه وجدت للعلماء كلام جميل، وهي قبر الأخيرة. وثيابك فطهر، هل المراد فيها أنه يغسل ثيابه عن النجاسة؟ لا شك أن هذا وارد كما قال بعضهم، وبعضهم قالوا اغسل البقعة التي أنت فيها، وبعضهم قال وثيابك فطهر أي تطهر من الإثم. المقصود وردت أقوال كثيرة جدا، لكن قال ابن القيم رحمه الله وهو الراجح هذا، وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق، أي طهر قلبك وأصلح أعمالك وأخلاقك. وذكر هذا ابن كثير أيضا رحمه الله، وكلاهما من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وثيابك فطهر، أي طهر قلبك. وتطهير القلب يلزم منه التوحيد، ويلزم منه البعد عن البدع، ويلزم منه سلامة القلب والبعد عن الضغائن والأحقاد، ويلزم منه كل شيء مما ينجيه. ولذلك فإنني أذكر نفسي وأوصي إخوان، اسألوا الله دائما أن يطهر قلوبكم. ذكر لي أحد المشايخ يقول من أعظم ما سمعنا من دعاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الدعاء: اللهم أصلح فساد قلبي. يدعو به في سجوده، يدعو به صلاته، فالقلب تعترضه أمور. نعم، كما أنك كل يوم تغسل وجهك مرارا لما يصيبه سواء واجبا أو مستحبا، فالقلب تعترضه من ما يدنسه أعظم من أمور كثيرة ومعاصي، فتسأل الله أن يطهر قلبك. قال: وثيابك وطهر، أي فطهر قلبك وأصلحه. ومن أعظم الطهارة كما قلنا التوحيد وسلامة القلب. جاء ربه بقلب سليم. نعم، إبراهيم عليه السلام بيّن أنه لا يدخل الجنة إلا من كان قلبه سليما، جعلنا منكم، فشهد الله له أنه جاء ربه بقلب سليم. نعم، فسلامة القلب تعود على الصحة وعلى العافية وعلى الراحة، هذا عاجل أمر المؤمن. وترى أثر سلامة القلب على وجه الإنسان، فلنبادر إلى العفو والصفح والسلامة من العيوب، ونسأل الله أن ينزع ما في قلوبنا من غل أو حقد أو حسد. كما ذكر ابن القيم قال: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد في الدنيا من حسد. فلنحاول أن ننزع هذا الأمر. ولذلك في الآخرة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكذلك هذا الأمر ومعنى عظيم. وأخيرا: والرجز فاهجر. الرجز اختلف العلماء، قيل هو الذنب، وقيل هو الظلم، وقيل هو الشرك، وفسر بتفسيرات كثيرة، وقد يرد بمعنى العذاب. نعم، رجزا من العذاب، وإلا فالرجز يطلق على ذلك. وهنا نقف وقفة مناسبة فيما بقي من دقائق مع الهجر: والرجز فاهجر. تكلم العلماء في ذلك، وأذكر باختصار ثم أشير إلى إشارة لفتويين لعالمين كبيرين إمامين، وهما الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الهجر أيها الأخوة ضد الوصل، فلان هجر فلان أي لم يصله، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي انقطعوا عنه، سواء قلنا انقطعوا بالتلاوة أو في التدبر أو في العمل أو غير ذلك من أنواع الانقطاع، أو الاستشفى كما ذكر ابن القيم. وهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود أن الهجر في عرف يطلق على مفارقة الإنسان لأخيه، ولهذا قال العلماء: هجر المسلم الأصل فيه المنع والتحريم، بل هو كبيرة من الكبائر الموجبة للنار لما فيه من التقاطع والإيذاء والفساد، وإليه ذهب الهيثم وابن تيمية، وأنه ليس صغيرة من الصغائر إلا إذا كانت هناك أسباب كما سيأتي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وروى الطبراني، هذا طبعا متفق عليه، وروى الطبراني: والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة، يعني إذا تهاجر يسبق إلى الجنة. يقال ذكر المؤرخون أنه كان بين الحسن والحسين رحمهم الله ورضي عنهما لا يقع بين الأخوة، فما علموا إلا وجاء الحسن لأخيه الحسين، والحسين أصغر، الحسين أصغر، يسترضيه ويصطلح معه. تدرون ماذا قال له الحسين رضي الله عنهما؟ قال: ما أردت أن آتيك لأنني لا أريد أن أسبقك إلى الخير، وأنا أعرف أنك ستأتيني فأردت الأمر لك. وهذا يستدل به البعض إن صح أنه جواز الإيثار بالطاعة، والله أعلم. فالشاهد أيضا، وقد ورد حديث حسن: من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتدارك الله برحمته، أخرجه الطبراني وهو حسن. وفي كذلك: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو حسن. وأيضا من أعظم الأحاديث لا يحل الهجر فوق 3 أيام، هذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم والطبراني في وهو حسن. فإذا التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشتركا في الأجر، وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء الآخر. ومن أعظم الأحاديث أيها الأخوة أذكركم بها وأذكر نفسي بها في هذا الموضوع حديث أبي هريرة: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يحرمان أنفسهما من رفع الأعمال في كل اثنين وفي كل خميس. والشاهد الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ولذلك هناك يكون الهجر من المعاصي. يقول الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله: إذا كان الهجر لله للمعاصي أي من أجل، فهذا لا يتقيد بثلاث. الشرع أتاح لنا لمعرفة سبحانه مراعاة نفسيات الناس الذي أشرت إليه إلى 3 أيام. إذا وقع في نفسك شيء على بعض إخوانك أو أهلك لك إلى 3 أيام، لكن بعدها لا يجوز إلا لسبب من الأسباب التي ستأتي بعد قليل. فالشيخ عبد العزيز يقول: إذا كان الهجر لله أي من أجل المعاصي أو البدع أو غيرها، فهذا لا يتقيد بثلاث أو أربع ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من 3 أيام، وسواء كان سنة أو سنتين أو أكثر. وذكر قضية الثلاثة الذين خلفوا، فالشيخ يقول: المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام بل يكون أكثر من ذلك. ولكن نقطة مهمة وشاركه فيها الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمه الله، أنه تراعى في ذلك المصالح والمفاسد. فإذا كان في هجر العاصي أو المبتدع مصلحة فهجره، إذا كان فيه مفسدة، لأن بعض العصاة لو تهجره حتى ولو من أبنائك زاد شره وزاد طغيانه. فاتفق الشيخان الشيخ ابن باز بن عثيمين أنه لا يهجر بل يدارى ويراعى دون مداهنة له. وهذه مسألة عظيمة وفقه عظيم ذكره المشايخ. ولذلك يقول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هجر المسلم في الأصل حرام بل من كبائر الذنوب إذا زاد على 3 أيام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث في ذلك. ومن ذلك يقول إن المعاصي لا تخرج المسلم من إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، فما دام مسلما فلا يهجر. فكان في هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كأنه شدد فيها، والشيخ أخذ الجانب الآخر وكلاهما على خير. ولهذا يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا مع أنه قاتل، والقتل من كبائر الذنوب لأنه مسلم أيضا. ثم ركز الشيخ في قوله أن الهجر يجب أن تراعى فيه المصلحة كما قال الشيخ عبد العزيز: إن كانت المصلحة في الهجر فافعل، إن كانت المصلحة في عدم الهجر فافعل، حتى لو كان عاصيا وكان مبتدعا وخشيت أن يزداد شره. مثال: أعرف شخصا هجر ابنه، فخرج الابن لأنه ضعيف في الصلاة، يصلي بس ضعيف في صلاته، فخرج الابن إلى بيت ونزل مع شلة فاسدة أي مع مجموعة فاسدة، وزاد فساده وزاد شره، حتى بذل أبوه جهدا حتى يرجع إلى بيته لأن والده لم يوفق في موضوع الهجر. وثم نص العلماء على أن الهجر كالكي، الهجر دواء يستخدم حسب المصلحة، لما في الهجر من مساوئ كثيرة، فهو يعطل النصيحة ويعطل طاقة الخير، والهاجران المتهاجران لغير سبب مشروع محرومان من الخير ومن رفع الأعمال. وكذلك أنه يزيد أحدهما شراً أحياناً، وقد يقع الآخر في غيبة الآخر ويفرح لمرضه ولمصائبه. فلذلك من تطهير القلب أن نحرص على أن نهجر إخواننا إلا لسبب مشروع. ذكر العلماء الهجر المشروع عدة هجر، قالوا: هجر أهل البدع وهجر أهل الفسق الغليظة، أهل البدع كغلاة الصوفية أو الرافضة أو غيرهم، فالهجر يراعى في مثل هذه المسائل ويستخدم كما قلت كالكي. فتطهير القلب والحرص على التواصل لنحرص على ذلك حتى نحصل على ما فيه من خير من التواصل إلى 3 أيام. إذا الإنسان ما استطاع، وإلا الأولى ألا يهجر 3 أيام، لكنه إذا لم يستطع فإنه في هذه الحالة يجوز له إلى 3 أيام، بعدها لا يجوز. حتى إن بعض العلماء حدد بالساعات، قال: إذا بدأت الهجر بعد الظهر فبعد 3 أيام ينتهي بصلاة الظهر، وإذا هجرته المغرب ينتهي بعد 3 أيام في المغرب، لا تتوسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 3 أيام هذه لك، بعدها لا، لكن الأفضل ألا تهجر، وخاصة أن هناك من يهجر زوجته، الزوجة تهجر زوجها. نعم يجوز هجر الزوجة وهجرهن في المضاجع، لكن ذكر العلماء لها معاني الهجر في المضاجع، مفارقة الفراش أو مفارقة غير ذلك بضوابط مشروعة ذكرها، ارجعوا إليها في سورة النساء، ليست على الإطلاق كما يفعل البعض. لكن مسألة أخرى مع هذا الموضوع، إذا كثر الهجر وتعدد أصبح الأولاد لا يبالون أبدا. أنا سمعت بعض الأبناء لبعض الأشخاص وقد هجرهم أبوهم أو هجر بعضهم إخوانه، يقول له معلش ترى هذه طبيعة الوالد، أيام يرضى، هذه مشكلة، يعني ما عاد أصبح يبالي في الهجر. فيجب أن يكون الهجر كالدواء يؤثر، إذا وجدت أن هجرك لابنك أو لقريبك أو لمن ذا هجرا إيجابيا ومؤثرا فافعل، بس بشرط الضوابط الشرعية التي ذكرنا، أن يكون هناك سبب شرعي. قالوا إنه يجوز للتأديب، أنه يجوز للتأديب كالحاكم والزوج والأب، أو يجوز كسلطة معنوية. قالوا السلطة قد تكون مادية أي بالقوة كالأب والحاكم والأم، وقد تكون سلطة معنوية كالعالم، فإنه قد يهجر بعض طلابه أو يهجر بعض الناس ليقتدى به في هذا المجال ويصلح هذا الرجل. نعم، فهذا هو المعنى الهجر العظيم. فبما يزول الهجر؟ كيف يزول الهجر؟ الصواب أنه لا يزول إلا قالوا بعودة الحال إلى ما كانت عليه. ومن الإشكالات في الهجر أن البعض يهجر عاصياً أو صاحب بدعة، والله ما يمر أسبوع أو أسبوعين أو 3 يجد لا تأثر، هو الذي يرجع هذا. فالمشكلة لما رجع يشعر صاحب المعصية أنه على حق، أنه أخطأ في حقه. فالأصل أنك قبل أن تهجر أن تدرس الأمر، إن كان هناك في الهجر مصلحة وهو من أهل الهجر شرعاً فهجر، إن لم يكن كذلك فلا وتحمل. كثير من أسباب الهجر أيها الأخوة ليس تأديباً، إنما هو ضعف نفس وضعف يعانيه الشخص من الآخر، ومرجع ذلك كما قلنا وثيابك فطهر، هو سلامة القلوب وصلاح القلوب. إذا صلح القلب حسنت الأمور. أنا أعرف أشخاصا والله أيها الأخوة، وهذا أقول لكم وسمعتها مرارا، وأعرف أصحابها لكن لا يرضون، يقول بمقدار إساءة الناس لي أو أحد لي، خاصة من المسلمين طبعا، يقول أدعو له في سجودي، يقول أدعو له في سجودي. حتى سمعت يوم من الأيام أحد زملائه يقول تدعو له أكثر مما تدعوني؟ قال نعم. قال إذن أريد أسيء لك حتى تدعو لي؟ يمزح معه. قال جرب والله سأدعو لك في سجودي. قلنا له لماذا؟ قال وجدت هذا علاج لقلبي، بدل ما يأتي الشيطان ويشغلني. ويتفرع على ذلك مسألة أخرى سمعتها من صاحبها عدة مرات وهو طالب علم، يقول بيني وبين الشيطان اتفاق، نسأل الله السلامة والعافية. كيف؟ قال وأنا خاصة أصلي يأتيني بفلان ممن أساء إلي، فيقول إذا كنت في مكان الدعاء، يقول والله إنني أقطع الدعاء لنفسي وأبدأ أدعو لهذا الشخص الذي أساء إلي. الشيطان ما يريد هذا، الشيطان عندما جاءه وذكر له فلان لعله يدعو عليه، لعله يلهي عن صلاته، فيقول مرارا حتى من الطرائف يقول يذهب الشيطان عني أحيانا أسبوع أسبوعين ما أشوف، يعني ما أجد أساوس في هذا الموضوع، ثم يعود لعلي نسيت فأقطع دعائي وأبدأ أدعو بأعظم الدعاء لهذا الشخص الذي أساء إلي، وأراد الشيطان أن يعرض به ما دام مسلما. يقول أدعو له بالهداية، أدعو له بالصلاح، أدعو له أن يكف الله سبحانه وتعالى شره عن المسلمين، ثم يقول وأنا أدعو له بكف شره، اسمعوا هذه الدقيقة منه، أستحضر هدايته، أن الله لعل الله أن يكف شره بهدايته وبصلاحه وليس بعقابه وليس في إذاعه، والله عليم حكيم. إذن هذه مسألة عظيمة جدا، وبهذا يكون انتهى هذا الأمر وهذا الدرس، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم ثلاثة. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين، نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.